الحمد لله منور القلوب بأنوار الوجهة إليه والاهتداء بهداه والاتصال بمصطفاه. اللهم أدم الصلوات وأزكى التسليمات منك عنا على حبيبك المصطفى سيدنا محمد، أطيب خلقك وأطهرهم وأسعدهم وأنورهم وأرفعهم وأجلهم وأعلاهم وأفضلهم، وصل معه على آله وأهل بيته الأطهار وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الأخيار ومن على منهجهم مضى وسار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الأخيار، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويجب أن نستوحي معاني صدق الوجهة إلى الله وصفاء المعاملة وحسن المقابلة وطيب الحياة منا من حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأسرته وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، فنعم الحياة حياتهن ونعم الحظ حظهن ونعم الجود من الله المسترسل عليهن. وإن كان من المؤمنين من يحيا الحياة الطيبة، كل من آمن وعمل الصالحات، فإن أطيب الحياة الطيبة مع زوجات أطيب الطيبين، مع زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الفترات التي قضيناها في عصمته صلى الله عليه وسلم أمهات لأهل الإيمان بالله. وقد مر معنا ذكر سيداتنا خديجة بنت خويلد وسودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة، ونذكر سيدتنا زينب بنت جحش، وقد ذكرنا في من مضى من أمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة عليهن رضوان الله، والاثنتان كانتا تكنيان بأم المساكين، وكن كثيرات الصدقة والتفقد لذوي الحاجة. وقد تقدم معنا ذكر سيدتنا أم سلمة وأنها آخر من مات من أزواج النبي أمهات المؤمنين، ماتت بعد مقتل الحسين، فهي قد بلغت 84 من عمرها. وأما زينب بنت جحش هذه فهي أول من لحق به بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومات من أزواجه في حياته خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. وهذه زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر من بني أسد، من بني أسد بن خزيمة، كانت تسمى برة، ويتكلم بعض الناس قال هذه تزكي نفسها برة، فسماها صلى الله عليه وسلم زينب، فسميت بزينب، ومع كنيتها بأم المساكين فيقال لها أيضا أم الحكم. أبوها جحش بن دئاب هذا الأسدي أو بن رئاب كان حليفا لعبد المطلب بن هاشم وتوفي قبل الإسلام. أما أمها فأميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها من الإخوة عبد الله بن جحش، سيدنا عبد الله بن جحش من السابقين إلى الإسلام، واستشهد يوم أحد وقبر مع سيدنا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير عبد الله بن جحش عليه رضوان الله، وأما أخوها عبيد الله كان قد أسلم وهاجر مع زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إلى الحبشة، ثم زاغ قلبه في الحبشة وتنصر والعياذ بالله تعالى وارتد عن الإسلام، وثبتت زوجته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة على الإسلام والإيمان في بلد الغربة، وفارقت زوجها، فأرسل صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى النجاشي يخطبها لمكافأة لها على ثباتها على الدين وتحملها الغربة في وقت الشدة والوحشة ومفارقة زوجها لها لكفره والعياذ بالله تعالى. ولها أخ أيضا يقال له يكنى أبو أحمد اسمه عبد من السابقين أيضا إلى الإسلام، وأختها حمنة بنت جحش زوجة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، ثم بعد مصعب بن عمير تزوجها طلحة بن عبيد الله عليهم رضوان الله تعالى. فكان ولادة السيدة زينب قبل الهجرة النبوية، قبل هجرة النبي ب33 سنة، ثم أن الذي تزوجها سيدنا زيد بن حارثة، وذلك أن رسول الله خطبها له، فلما خطبها صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة قالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي، أنا أيم قريش، أي هذا من الموالي، كان مملوكا لك فأعتقته وتبنيته، فكان يسمى زيد بن محمد إلى أن أبتغى الله التبني، فرجع زيد بن حارثة كما هو. فكان مقتضى العرف والعادة أن مثل ما يتزوج بمثل هذه، فكان ذا حظوة عند الله ورسوله ومكانه، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدتنا زينب إني قد رضيته لك، فتزوجها زيد بن حارثة. وأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون في قراءة أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فتزوجت بسيدنا زيد بن حارثة وكانت تتفاخر عليه ويصله من معاملتها ما يشمئز، فيأتي إلى عند النبي يشتكي، فكان يصبره ويقول اصبر وامسك عليك زوجك. فأوحي إليه أن زيدا سيطلقها وأنه بعد انقضاء عدتها سيزوجكها الله تعالى أنت، فكبر الأمر في حمل همه في الدعوة لما يعلم من أخبار المنافقين وغيرهم أنهم يثيرون إثارات وشائعات كيف يتزوج زوجة ابنه، وهذا كان عندهم في الجاهلية، ولكن الله أبطل هذا التبني أن يتبنوا، وقد كانوا إذا تبنى أحدهم ولدا صار ولده يرثه مثل أولاده من النسب، فأبطل الله ذلك وأنزل في إبطال هذا التبني قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما نبي، ادعوهم لآبائهم، فادعوه زيد بن حارثة. لكن لا يخلو عن أذى المنافقين والمشركين وكثرة كلامهم كيف يكون، وعلم أن الأمر محتم ولابد أن يمشي، وإذا بزيد يواصل التردد عليه يا رسول الله ضاق صدري من زينب أريد أن أطلقها، فيقول له أمسك عليك زوجك واتق الله اصبر، ويريد كلما طال الوقت وهي مع زيد في عصمة زيد يرسخ الإيمان أكثر في القلوب والنفوس حتى لا تكون حادثة زواج بعد ذلك مزعزعة لأحد من أهل الإسلام والإيمان. فكان يخفي على زيد وغيره انه لابد يطلقها وانها ستعود زوجة له كما اخبره الله. فجاء ثالث مرة يشتكي والنبي يصبره، ورابع مرة حتى يضيق صدره يقول يا رسول الله ما لي طاقة بها، ولا اصبر عليه. والنبي يصبره فضاق صدره وطلقها من دون ما يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انقضت عدتها. فلما انقضت عدتها وكان صلى الله عليه وسلم جالسا وتغشاه اثر الوحي ونزلت الايات في تزويجه اياها، وكان عند السيدة عائشة، فبعث قال انظر لي أنس من يذهب إلى زينب يخبرها أن الله زوجني إياه. فكان زواجه بها وهي في 38 من عمرها في هلال ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وردت وقت الهجرة وهي بنت 33، 5 سنين فوق 33 38 سنة. الله. وتقول عمرة بنت عبد الرحمن بن بكر سألت أم المؤمنين عائشة متى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش؟ قالت مرجعنا من غزوة المريسية أو بعده بيسير، بعد رجعنا من غزوة المريسية هذه المسمى غزوة ذات الرقاع في 5 من الهجرة. فكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، يقول الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد بن حارثة وأنعمت عليه، أنت بالعتق والهداية والتعليم والتربية رباه صلى الله عليه وسلم معلم، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ها ما في شيء، هذا في شيء تشريك ولا شيء، ولا استغفر الله، هذا قرآن من عند الله نزل، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الله أنعم على زيد بن حارثة، خلقه وأوجده وهداه وكل شيء من الله، وأنعمت عليه أنت يا محمد، أنت أنعمت على زيد، نعم عليه بالتربية والتعليم والعتاق وعتقه وأنعمت عليه، وما في شرك ولا شيء، استغفر الله، كيف شرك، هذا قرآن كلام الله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي ومظهره من شؤون حيائك وأدبك ورحمتك بالأمة وإرادة ثباتهم والخوف على الضعف فيهم أن يتزلزلوا إلى غير ذلك، كنت تخفيه في نفسك والله مبدي، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، يقول سبحانه وتخشى الناس أن يرتدوا أن يكفروا أن يتزلزلوا في إيمانهم أن يجد أهل النفاق حيزا من الكلام يتكلمون به في الناس، تخشى الناس يعني تحذر عليهم الانزلاق والزيغ والضلال وما إلى ذلك. ولماذا تخشى على الناس هذا؟ لقوة أدبك مع الله ومعرفتك بالله وخشيتك من الله، فأنت كما وصفه ربه لعلك باخع نفسك كثير من الله يكون مؤمنين، فأنت تقوم بهذا كله من أجله، قال والله أحق أن تخشى، لا لوم عليك في ذلك، فإنك سيد أهل الخشية والإناب والمعرفة، وخشيتك منا اقتضت حرصك على عبادنا ورحمتك بهم وأن تخاف عليهم. فكان ذلك من جملة ما حملك أو أثمرته خشيتك منا، فجعلتك بهذا الحال حريص على هذه الأمة ودد إليهم، تخشى أن يختبروا ويبتلوا بما لا يقوون، والله أحق أن تخشى، لا لوم عليك في مثل ذلك، فأنت أعرف من عرف وأقرب من قرب وتقرب، الله أحق أن تخشاه، أحق أن تخشاه أنت، لأنه ليس في عباده من تعرف إليه كما تعرف إليك، فأنت أحق، والله أحق من تخشاه سبحانه عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا، كمل مراده وحاجته منها وكرهها وأبغض المقام معها فطلقها بعد ما شاورك كذا كذا مرة، وانت تقول له أمسك عليك زوجك، وانت تقول له خلاص ضاق ذرعا منها فطلقها. فلما قضى زيد من وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، ليكون شرعا لأمتك، كل من كان ادعى ولدا من غير صلب فالدعوة باطلة، فإذا طلق ذاك زوجته فليس من حرج على من كان نسيب إليه أن يتزوج. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الذين ادعوا نسبهم وتبنوهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الطائفة الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لا تقولون هذا ابن محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لإبطال تبني زيد بن حارثة، أيوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وابتدأوا المنافقين يقولون ما تزوج بنت ابنه، زوجة ابنه، كيف كيف يصلحها كذا رسول الله، زوجة ابنه يرجعوا يتزوجها. قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فرجع سيدنا زيد يدعى بزيد بن حارثة، فانتفى ما كان أقامته الجاهلية من توريث الابن المتبنى وعده كأنه ابن من النسب، وانتهت تلك المسألة. وهكذا جاء أيضا في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم مر على منزل زيد يطلبه فلم يجده، كلمته السيدة زينب تقول يا رسول الله تفضل ادخل فأبى، وأين زيد؟ قالت له ذهب في مكان كذا. في الأيام التي كان يشتكي زيد من زينب عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فمشى يقرأ ويتكلم، ما سمعت لسمعت منه يقول سبحان الله العظيم، سبحان مصرف القلوب، يتعجب من بغض زيد بن حارثة لزوجته زينب وعدم الانسجام بينهم، ومن تعليها عليه إذن وافتخارها عليه بصورتها وبنسبها. فمشى، جاء سيدنا زيد المنزل، قالت له زينب رسول الله كان جاء هنا يسأل عليك ما وجدك. قال زيد ألا قلت له يدخل إلى مكاننا، يعني يحب أن يدخل صلى الله عليه وسلم يصفل عند بابه وما يدخل بيته وهكذا. قالت قد عرضت ذلك عليه وأبى، وكان يتنزم، وهذا كله قبل نزول آية الحجاب، وقبل، ولكن كان يتنزم من دخول الأماكن ما فيها الرجل معه. فقال سمعت حين ولا تكلم بكلام شيء؟ قال شيء، يستشف سيدنا زيد هنا ايش يخطط النبي له وايش يقول له فيه. قال تكلم بكلام ما فهمته اللي سمعته، قول سبحان الله العظيم، سبحان الله مصرف القلوب. فخرج زيد حتى جاء الى عند النبي، يا رسول الله بلغني انك جيت منزلي، فهل لا دخلت بي انت وامي يا رسول الله؟ قال لا، ما احببت ان ادخل وانت غير موجود في البيت. قال فهل أذنت لي أطلقها؟ قال أمسك عليك زوجك. وهكذا في تلك الأيام كلها. فلما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها الله تعالى وتلا الآية أرسل إليها صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عندها الرسول فرحت بالشرف التي أعطاها الله إياه، وأهدت هدية للذي جاءها بالبشارة، وجاء في بعض الروايات أنها سجدت شكرا لله تبارك وتعالى عند مجيء الخبر أن الله تعالى زوجها. حتى كانت السيدة عائشة تقول هي تفخر علينا بهذا أن الله تعالى زوجها من فوق 7 سماوات. كانت تقول زوجكن أباؤكن أولياؤكن بمهور وزوجني الله من فوق 7 سماوات، في آيات تقرأ لا تغير تبدل إلى يوم القيامة يتلوها الناس. الله أكبر. وجاء في صحيح مسلم ولما انقضت عدة زينب قالت صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد فاذكرها عليه، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري لما قد سمعت النبي يذكرها، هذا قبل نزول آية الحجاب، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري يكلمها وقفي بها يكلمها، ونكست على عقبي قلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي أن يستخير ربي. هل قامت إلى مسجدها محل صلاتها الذي تعبد فيه، كانت كثيرة العبادة، ونزل القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة قد جاءت من فوق. أيوة. وهكذا في صحيح البخاري ابن عباس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، جعل النبي يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قالت السيدة عائشة لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيء لكتم هذا. حاشا صلى الله عليه وسلم وحاشا جميع الأنبياء والمرسلين. فكانت زينب تقول زوجكن أهاليكن، تقول لأمهات المؤمنين، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهكذا. وكانت تقول زينب بنت جحش لما جاءني الرسول بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي جعلت لله علي صوم شهرين، فوق السجدة لسجدتها نذرت صوم شهرين شكرا لله تعالى. قالت فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لا أقدر أن أصومها في حضر ولا سفر تصيبني فيه القرعة، إذا خرجت معهم في القرعة، فلما أصابتني القرعة في بعض أسفاره في المقام صمتهما، لأنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين أزواجه، فمن خرجت قرعتها أخرجها معه. فلما كان مرة ما خرجت قرعة زينب حصلتها فرصة وصامت الشهرين التي عليها في مدة ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو والرجوع عليه الصلاة والسلام. فكان هذا التزوج بعد رجوع من غزوة المريسيع عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا أنس بن مالك أنه صادف في تلك الأيام عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الطعام فجمع الناس عليه وكانت وليمته، فيقول سيدنا أنس ما أولم صلى الله عليه وسلم على امرأة من نساء أكثر وأفضل مما أولم على زينب. يقول له ثابت بن ما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. جاء في رواية أنس أيضا يقول ما أولم صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش، فأولم بشاه وقال ذبح شاه. هذا عدوه شيء كبير في الفيلم. وكان في عامة زواجاته ما يتيسر من الطعام يقدم، حتى لما تزوج في صفية بنت حيي وهو راجع قال قريبين من أصحابه واحد عنده شيء، واحد جاب سمن واحد جاب دقيق واحد جاب تمر عجنوه وصلحوا منه العصيدة هذاكم فقدموها، فدعوا الناس قال فكانت وليمة رسول الله. يعني هذا من المفاخرات والمباهاة والمكابرات صلى الله عليه وسلم. فقال انه اولم على زينب ما لم يولم على غيرها. شو قال؟ ذبح شاه اولم شاه صلى الله عليه وسلم. وجاء في مروى بن سعد في الطبقات الكبرى يقول ثابت البناني قلت لأنس بن مالك كم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 10 سنين. دخل جاء المدينة وأنا بن 10 خدمته 10، توفي وأنا بن 20 سنة. يقول له فأخبرني بأعجب شيء رأيت منه في 10 سنين هذا ما هو؟ قال في أيام تزوجه بزينب بنت جهش وكانت قبله تحت مولاه زيد بن حارثة، قالت أم سليم في يوم هذا قبل ما يولم صلى الله عليه وسلم يا رسول يا أنس إن رسول الله أصبح اليوم عروسا وما رى عنده من غداء. يجي عنده غداء بيأكله هو أهله دهين. لو أهدينا لرسول الله هدية هذا اليوم نسبة زواجه والغداء ماشي عندهم بيت اسمه مع زينب وأصبح الصبح ما في أكل ما في بيت. قالت فهلما تلك العقة يعني يحطوا فيها سمن. قالت فناولته. قال فعمرت له حيسا من عجوة من تمر المدينة تمر عجوة سمن وأقط في تور عصيدة هذا حقه دقيق وسمن وتمر مرة تور من فخار الفخار هذا من طين الجبل الأواني هذا من طين الجبل حطته فيه. قال على قدر ما يكفي وصاحبته بيكفيه وزوجته زينب. طيب قالت اذهب به إليه فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرعك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله مشان غداه وزوجته. يقول سينس فدخلت عليه فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول لك هذا لك منا قليل. قال ضع وضعته بينه وبين الجدار. قال لي ادع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فلان فلان عدد له ناس. قال ذكر ناس من أصحابه سمهم. فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن أدعوهم وقلت الطعام عنده طعام قليل كما هذا يكفي 2 ويدع فلان يدع فلان فلان. يقول سيدنا أنس خرجت وكرهت أن أعصيه وإنما هو طعام يسير ولكن ما ماشي لي وبده يطيع رسول الله. راح قال روح دعوته رجعوا لما وصلوا قال لي انظر من كان في المسجد فدعوه. شوف أحد في المسجد. قال فجعلت آت الرجل وهو يصلي وهو نايم وقرب من يقول أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أصبح اليوم عروس روح تروح هناك ومن تمدعو دعا لي في المسجد حصلهم كلهم. قال يلا قوموا. قال جيت. قال هل بقي في المسجد أحد؟ قلت له خلاص دعونا لي في المسجد كله. قال فانظر من كان في الطريق. فادعهم مرحبا خرجت. قال حصلت واحد في الطريق أي واحد يقول له. قال فدعوت حتى امتلأت الحجرة ملوا بيته وحجرته الأشخاص اللي سماهم واللي في المسجد واللي في الطريق ملوا له المكان. قال وإذا البيت غاص بأهله. قال لي هل بقي من أحد؟ قلت لا يا رسول الله. قال هل متور هات الوعاء اللي جيته التور حقك من الفخار هذا اللي فيه. قال وضعته بني شليته وحطيته بين يديه. قال فوضع أصابعه الثلاثة فيه وغمسه وتكلم بما شاء الله أن يقرأ وقال للناس كلوا بسم الله. قال 10 هدو 10 مجعل يدعو 10 10. قال يأكلوا منه يقولهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه وضع الطعام حق الاثنين هذا. كلوا 10 كملوا كلوا 10 ثانين كملوا والطعام في مكان ما ينقص منه شيء. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى تصدعوا كلهم كملوا العد بقي حد كملوا. فجعلت أنظر إلى التمر يربو والسمن كأنه عيون تنبع، حتى أكل كل من في البيت ومن في الحجرة حتى شبع. قال وبقي في التور قدر ما جيت به مثل كما جيت به. قال يا ناس ارفع علينا. قال فرفعت، ما رفعت تفرج نشوف. قال ما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، هو أكثر لما جيت به قبيل ولا الحين لما رفعته هو أكثر مما جيت به، فما أدري يقول كان حين وضعته أكثر أم حين رفعته. قال فوضعته عند زوجته ثم خرجت لأمي. قال يعجبها، أقول لها تعالي شوف في حق هذا إيش حصل فيه. فلما جاء وقص على أمه، أم سليم، أم سليم ملآن إيمان تعرف مكانة رسول الله عند الله. أنا بغيتها تعجب قلت له كذا كذا كذا. قالت لي يا ولدي لا تعجب، كيف لا تعجب في الإيمان هذا العجيب والقوة الصلة بالله ورسوله. قال لا تعجب، إن شاء الله أن يأكل أهل المدينة كلهم لأكلوا منه، هذول ذول اللي انت دعوتهم. شوف كيف الإيمان والقوة عند هؤلاء الصالحين. حتى يقول سيدنا ثابت البني قلت له ناس كم تراهم بلغوا كذول اللي جمعتهم ذول اللي دعوتهم أول وبعدين اللي حصلت في المسجد واللي حصلت في الطريق كم تراهم بلغوا؟ قال زوها 300 قرابة 300 بعضهم في الخارج ما عادش مكان في البيت اللي يخرجوا بعدين يدخلوا دول يخرجوا دول يدخلوا دول. فحتى كملهم 300 أكلهم من طعام اثنين صلى الله عليه وعلى سيدنا، وبعدين خرجوا وعاد الباقي. حتى سيدنا أنس يقول أنا ما أدري وين أكثر لما جيت بها ولا الآن لما رفعتها بعد ما أكلوا كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيام زفاف سيدتنا زينب جاءت آيات الحجاب وجاءت تأديبات للصحابة كيف يتعاملون مع بيوتهم عامة ومع بيوت النبي خاصة، ها ليكونوا أهل ذوق وأهل أدب وكيف يدخلون وكيف يخرجون. وهكذا يقول سيدنا زهري يحكي عن أنس بن مالك يقول كانت أمهاتي يواظبنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمت 10 سنين. يقول كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، كان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، كان تزوجها بالمدينة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا. فدعاهم أولا بالطعام الذي جابه أنس من عند أم سليم من دوم. في الليل دعا صلى الله عليه وسلم جماعة وكان عنده طعام وقدمه له. قال فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط جالسين وأطالوا المكث. سيدتنا زينب مقفية بهم جالسة هناك في طرف البيت، النبي جالس ينتظر هؤلاء يخرجون ما خرجوا. وكان حيا ما يقول لحد خرج. قال طالوا المكث يتحدثون بينهم بسطوا مساكين جلسوا تكلمون والمكان ما هو مناسب لطول الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها في الجانب الثاني قاعدة هناك مستقبلة للحائط. قال فتقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحياء. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم. قال فلما لا ذلك قام خرج صلى الله عليه وسلم. قال وخرجت معه لكي يخرجوا وهم مستمرين في حديثهم. قال فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى عتبة حجرة عائشة أم المؤمنين. قال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. جاوب السيدة عائشة قالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ نفس كلامهم مشى إلى بيت الثانية كان يدور عليه. قال سيدنا أنس فصنع كما كان يصنع إذا تزوج، يأتي بيوت أمهات المؤمنين يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له يدعون له بالبركة. تربية عجيبة عندهم. قالت فتجرى حجر نسائه كلهن. يقول سيدنا أنس مر على الحجر النساء من حجرة لحجرة يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، يردين عليه السلام ويقولون كيف وجدت أهلك بارك الله لك يا رسول الله. قال بس كمل حجرات أمهات المؤمنين، بس ظنوا أنهم خرجوا المشاء، رجعت معه حتى إذا دخل بجنب فإذا هم جلوس لم يقوموا. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم رجعت معه. قال حتى وصل إلى عتبة حجرة عائشة ثاني مرة، قام قائما ساعة ثم ظن أنهم خرجوا فمشى. يقول فما أدري أنا أخبرته أنهم انصرفوا أو أخبر أو أعرف، رجع. قال فرجع إلى، رجعت معه إلى البيت، الانطلق دخل البيت وألخى الستار رجعتنا. يقول ما ألقى الستر بيني وبينه إلا وسمعت أثر الوحي، وإذا بيهمهم بالآيات، إذا بجبريل نزل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، طبخوا ما جالسين تنظرون طبخوا لما ينطبخ اللي قدها حاضر، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستانسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. العظمة أخلاقه وكيف وقيمه وما يتكلم في حقوق نفسه ويصبر، ما بيتكلم بيشكر بينه، تولى الحق بنفسه الدفاع مباشر عنه، يتولى الدفاع عنه وتبين حقوقه للناس، حتى لأنه وعدة الله هكذا مع كل من تنازل عن حقه أن الله يتولاه، وكل من يأخذ حقه بيده خذ لك، وماذا تكون أنت، لكن إذا تركته من أجله هو يصلح لك. وهكذا معاملته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، متى كان يتكلمون عليه يسبون يسكت ما يجوب عليهم، ينزل القرآن يجوب عليه، ما يجوبه على عن نفسه فالله يدافع عنه يجيب عنه. وهكذا اسمعهم يقولون هذا مجنون، هم يعلمون أنه عقل الخلق ما حد فيهم عقل منه، ما ذلك ينزل الله ويسكت ساكت ما يجوب عليهم، بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك الأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق. يقولوا من إيش هذا الجنون اللي يقوم الأخلاق بهذه الصورة المثالية الرفيعة، وهكذا يمكن حسن الخلق منهج سوي في الحياة والتعامل مع الأحداث، ما يتأتى من مجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات وجاءت فيها آيات الحجاب، وإذا سألتموهن متان فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فخلص حجب النساء ونزلت آيات الحجاب، وأصبح نساء الأنصار في المدينة كأنهن الغربان السود، لا يدرى المرأة مقبلة أو مدبرة من حسن تسترهن. في هذا بيان واضح الذين يقولون أن الحجاب هذا إلا عادة العرب، عرب رؤساء تبرجهم عرب ما عرفوا الحجاب، ما عرفوا الحجاب إلا بالمحمد، إلا بقرآن نزل ما جاء عادة من عادة عرب ولا عادة غيرهم، ولكن وحي وقرآن نزل، وبذلك تغيرت عادات أهل المنطقة كلهم تبعا للقرآن لا تبع عادات فلان ولا فلتان، فتحجبنا ذلك التحجب الكريم بأمر السماء وأمر رب السماء سبحانه وتعالى جل جلال. هذه الحياة العجيبة الطيبة الكريمة، انظروا مقاساته معاناته معالجاته مداولته للأمور عليه الصلاة والسلام، وهو بذلك يؤسس للإنسانية للبشرية كلها أسس القيم والمثل والآداب وكيفية التعامل والأخلاق والتسامح والأسر والبيوت والمجتمعات وما مضى حتى أقام الدين، فصار سهلا واضحا مبينا. رضي الله عن أمهات المؤمنين و وعن صحبه وآل بيته أجمعين، وصلى الله وسلم عليه وعليهم في كل نفس وحين، وجمعنا الله وإياهم. أسمعتنا أخبارهم فأشهدنا يا ربي رؤيا وجوههم مرافقتهم في دار الكرامة، وأنت راض عنا، ولا تفرق بيننا وبينهم بمحبتك لهم ومحبتهم لك، واقذف في قلوبنا أنوار المحبة، وألحقنا بالأحبة في أعلى رتبة، وأنت راض عنا في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.